يا حبيبي يا كينيدي يا حبيبي، كنا لسه هنتغدى، كان نفسه يتغدى، كان هيفتان.
مدام جاكلين، البقاء والدوام لله. أنا مقدر جدا حالة الحزن اللي انت فيها، بالنيابة عن الـ FBI حابب أوصل لك تعازينا.
بدل ما تعزوني امسكوا اللي موته.
ما احنا مسكنا اللي موته.
يا سلام، وإيه بقى اللي حصل؟
ما هو اللي موته في واحد موته
عشان انتوا فشلة.
مدام جاكلين، احنا مش ناقصين، الناس واكلة وشنا.
عايز أعرف الطلقة الواحدة اللي تقتل جوزي وتعور المحافظ في كذا حتة في جسمه، ها؟ فهمني، طلقة واحدة ماشية تتفسح في كل الناس ولا إيه؟
على فكرة دي نظرية مؤامرة، الروس هم اللي عاملينها، أنا عارف كويس.
مؤامرة قول بقى إنكم جوبنا ومش عايزين صورة الـ FBI تبقى وحشة، وخايفين تكسفوا أمريكا أكتر ما هي تكسف. إحنا اللي جوبنا؟
ده حرفياً أنت وأنت بتهربي من العربية لما اتضرب بالنار.
الصورة دي على فكرة متعدلة بالفوتوشوب.
فوتوشوب ايه؟ احنا في الستينات.
وبعدين انت عايزني يعني اعمل ايه؟ فندي بجنبه؟
يبقى لا تعايرينا ولا نعايري.
انا غلطانة اني جيت الجهاز الفاشل المجنون المهزق بالشكل ده.
لا صلاح، تعرفي حدودك.
ايه ده؟ فين الرئيس ترامب يجي ينقذ الموقف اللي احنا فيه؟
يا مشاهدي صباح الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. حسب مشاهدي الجميل، تعالوا نقف من بعيد نتفرج من بعيد. يوم 22 نوفمبر سنه 1963، الساعه 12 الظهر، وفين؟ في دالاس تكساس، بيتحرك موكب الرئيس جون كينيدي في موكب ديلي بلازا، ماشي وسط الساحه، وسط تصفيق وهتافات من الجمهور. الناس بتحيي الرئيس اللي كان وقتها في عز شعبيته، في عز البيك بتاعه. كينيدي يا عزيزي طالع في ليموزين مكشوفه ولا اللي بتنقل عزلها، وجنبه مراته جاكي، امير واميره في قصه خياليه ساحرة. فجأة يا عزيزي هذا المشهد المثالي بينهار أمامنا. في أقل من 8 ثواني بنشوف طلقة والتانية وأخيرا التالتة، الموكب الجميل بيتحول إلى فوضى عارمة. الناس يا عزيزي بتفضل في حالة من الذهول، محدش فاهم إيه اللي حصل ده. الرئيس الأمريكي اتضرب عليه نار هو ومراته. ساعة واحدة يا عزيزي بالظبط بعد تقريبا نص ساعة بيطلع المذيع ويعلن الخبر الآتي بعيون مليانة دموع. بيخرج والتر كرونكايت ويعلن أن الرئيس جي إف كينيدي مات. بعد ساعات الشرطة بتعلن انها قبضت على المشتبه فيه الاول، واحد اسمه لي هارفي اوزولد. الراجل ده هيخلد للابد كقاتل الرئيس الامريكي جون اف كينيدي. بقى يا عزيزي ان القصه خلصتش هنا، وحلقتنا بتبدا من هنا. على حسب كلام المؤرخ ارثر شيلينجر، في كده لحظات غيرت حياه الامريكان، زي مثلا لحظه بيرل هاربر لما اليابان دخلت بطياراتها في ميناء امريكي، وفي مثلا لحظه الهبوط على القمر. المؤرخ عزيزي اللي بكلم عنه حط لحظه وفاه جون اف كينيدي من هذه اللحظات الملحمه في تاريخ امريكا. اللحظه دي نطت على وهم الامان عند الامريكان، الفكره اللي كان الامريكان بيحاولوا يبيعوها للعالم، نحن وطن امن، امريكا استثناء من كل الفوضى، امريكا ما بيحصلش فيها حروب زي ما بيحصل في اوروبا، امريكا ما بتتعرضش للاختيالات اللي احنا كنا بنشوفها في اماكن مختلفه من العالم. لكن احنا النهارده بنشوف الرئيس الامريكي، رئيس اكبر قوه عظمى في العالم، بيموت قدامنا على الشاشات. احنا في عز الاستثناء بنحاول نبين للعالم ان احنا القوه الجديده، احنا القوه اللي بتحكم، احنا القوه اللي بتوفر لك امان. فايه بقى القفا ده؟ وهنا بقى عزيزي هتبدا يبقى هناك اسئله، هل اوزولد ده قاتل فردي كده لوحده مع نفسه، ولا الراجل ده وراه قوه خفيه ما عايزه تقتل كينيدي؟ وهل كانت الخساره كينيدي نفسه ولا حاجه اكبر، حاجه بترمز للقوه والامان اللي الحلم الامريكي بيوفره؟ دي يا عزيزي مجموعه من الاسئله اللي امريكا لحد النهارده مش عارفه تجاوب عليها. بعض المحللين مثلا وصفوا موت كينيدي بانه نهايه براءه امريكا، نهايه فكره ان التاريخ واضح وان الحقيقه قدامنا. فجاه كده كل حاجة بقت محل شك. بنهاية الحرب العالمية الثانية، أمريكا خرجت نفس شرشها، قوة عظمى على المستويين السياسي والاقتصادي. الناتج القومي يا عزيزي زاد بسم الله ما شاء الله 150%، دخل الأسر عالي 60%، المصانع شغالة بكل طاقتها، وظايف في كل حتة، ملايين الجنود اللي رجعوا من الحرب اتشجعوا إن هم يتجوزوا ويخلفوا. جيل جديد يا عزيزي عرف بجيل الطفرة. ده يا عزيزي الجيل اللي ما شافش شقة، ده الجيل اللي ما حضرش حرب عالمية ثانية وكساد عظيم. بنشوف الخمسينات ظهور لأول مرة للطبقة الوسطى، الطبقة اللي بتعيش الحلم الأمريكي بتاع الأفلام، عربية، جنينة، بيت في الضواحي، خط التقاعد. ولكن وراء هذا المشهد المثالي زي ما احنا عارفين كان هناك توتر مكتوب تحت السطح مستني ينفجر في أي لحظة. كما تعلم يا عزيزي أول قاعدة في المدينة الفاضلة أنه لا توجد مدينة فاضلة. المجتمع ده يا عزيزي كان مثالي لأنه لم يكن مسموح لأي شيء غير مثالي أن يظهر. الشيء الغير مثالي ممكن يبقى موجود ولكن ما يظهرش. كل الرجالة في أمريكا هم موظفين
موظفين في مشروع الحلم الامريكي الكبير.
نصحى الصبح نروح الشغل نخلص الشغل ونرجع من الشغل،
ما نفكرش بره هذه الحدود. اما الستات اللي شالوا المصانع وقت الحرب وقت ما كانوا الرجاله بيحاربوا، فبعد الحرب اتقال لهم نفس الجمله اللي بتعبر عن العجز الذكوري، انت ترجع المطبخ. لو واحده عندها طموح وقدرات انها تشتغل هتقابل بنظره دونيه وضغط من المجتمع ان هي لا اقعدي انت في البيت. ودي الصوره اللي كانت القوى الناعمه بتحاول تظهرها في السينما وفي التلفزيون وفي كل حته. بنشوف رساله واضحه، الست بتظهر كانها بوستر من جزء في حدوته جميله، رب بتنزل بتنظف وبتربي العيال واقفه بالريشه كده. نسيب الرجاله والستات ونرجع للشباب الصغير، الناس البراعم هتلاقيهم يا عزيزي جواهم بيغلوا كل حاجه ممنوعه، كل الافكار بتاعتهم بتعلقها لا. عشان كده هتلاقي المجتمع بيتفاجئ بتمرد بيظهر فجاه، بيظهر عن طريق الموسيقى الثوريه، موسيقى مثلا زي الروك اند رول، وفي افلام مثلا زي فيلم متمرد بلا قضيه اللي العنوان بتاعه بيعبر عن ملايين الشباب في امريكا، انا عايز اتمرد وخلاص كده. يا عزيزي انا وريتك هذه الصوره على مستوى الافراد، في الخلفيه بقى في حاجه كبيره جدا 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 بتحصل في الخلفيه اسمها الحرب البارده. امريكا يا عزيزي بعد مشروع مانهاتن كانت مطمنه انها الدوله الوحيده اللي معاها سلاح نووي، عشان فجاه كده جه لهم السوفييت تقول لكم سلام عليكم، احنا كمان معانا سلاح نووي. السوفييت بيفجروا اول قنبله نوويه سنه 1949، ساعتها يا عزيزي الناس عايشه في رعب شديد. بتلاقي المدارس في امريكا بتمرن العيال على حالات الطوارئ، زي ايه؟ مش تسريب غاز، مش حريقه في فصل، مش حريقه في اوضه الكور، لا احنا بنتمرن على الانفجارات النوويه. ابو احمد ممكن تقول لها التمرين يا ابو احمد؟ يا عزيزي بتعمل كده اهو، استرها معانا يا رب. البيوت في امريكا بقت بتبني ملاجئ من القنابل، الخوف مع الوقت تحول الى هوس اوبسيشن. الامريكان ظهر لهم بعبع مع قوى نوويه، عايش في قاره بعيده ومش طايح حاجه اسمها امريكا. بنشوف حاجات الامريكان من كتر الخوف بيدخلوا في عالم من البارانويا، اي حد عنده افكار مشابهه لافكار الاتحاد السوفيتي بيتقال انه خاين وعميل وانه خطر، فبتظهر مثلا المكارتيه. ودي كانت حمله قادها السناتور جوزيف مكارتي، شبه كده محاكم التفتيش نسخه القرن العشرين. اي فنان بقى، مثقف، اي حد هيتشك ان او يعرف حد شيوعي او يعرف حد يعرف حد ممكن يبقى عارف حد مش شيوعي، ده هيتفصل ويتحكم ويتم نبذه اجتماعيا. هوس الامريكان ضد الشيوعيه هيمتد حتى لسياساتهم الخارجيه. للاسف صعب ان احنا ندخل حرب نوويه لان العالم هيتدمر، فمشروع سياده العالم بالقوى النوويه هيبقى من غير عالم، هيبقى سياده فارغه. بس احنا نقدر نعمل حاجه، مش لازم نحارب بترسانتنا النوويه، فاحنا نساعد ناس بتحارب ناس بتتلقى مساعده من الناس اللي احنا عايزين نحاربهم. بس احنا والناس اللي عايزين نحاربهم ما بنحاربش بعض. وهنا عزيزي هيبدأ CIA والمخابرات الأمريكية يدبروا انقلابات في أي أماكن نفوذهم بيتهدد فيها، زي مثلا انقلاب إيران سنة 1953 وغواتيمالا سنة 1954. النفوذ الأمريكي بيبدأ يكبر ومعاه بتكبر الكراهية اللي ضده. الحقيقة أن أكبر كراهية هتهدد أمريكا هتكون طالعة من جواها. لما نيجي نبص يا عزيزي هنجد أن هناك الملايين من الأفرو أمريكانز بيعانوا من أكبر تناقض في الحلم الأمريكي، وهو العنصرية. الجنوب الأمريكي كان لسه عايش تحت حكم ما يعرف بقوانين جيم كرو، دي مجموعه من القوانين اللي كانت بتفصل السود عن البيض في كل حاجه، مدارسنا غير مدارسهم، مواصلاتنا غير مواصلاتهم، رياضتنا غير رياضتهم، مطاعمنا وحماماتنا غير مطاعمهم وحماماتهم، مع اننا بناكل نفس الاشياء والمفروض ان احنا بنطلع نفس الاشياء. لو انت كنت اسود في هذا الوقت فانت مالكش اكسس على خدمات كتير جدا، حق التصويت بالنسبه لك كان شبه مستحيل، حياتك مهدده لاقل اشتباه ان انت ممكن تبقى مجرم. العنف ده وصل لذروته مع جريمه ايمتال اللي حصلت سنه 1955، طفل اسود بيتعرض للتعذيب لحد ما بيموت، كل ده ليه؟ لمجرد اشتباه كاذب انه صفر لست بيضه في محل. تسالني تقول لي اللي عذبوه وقتلوه حصل لهم ايه؟ اقول لك ان المحكمه برئتهم في اقل من ساعه. بس بنشوف ام الطفل بتصر على جنازه بتابوت مفتوح للولد، وقالت انا عايز العالم كله يشوف عملوا ايه في ابني. الصور عملت صدمه كبيره جدا جدا في امريكا. بعدها بشهور بنشوف ست بسيطه في مقاطعه مونتجومري اسمها روزا باركس، الست دي بترفض انها تقوم من على الكرسي بتاعها في الاوتوبيس لراجل ابيض كان واقف. انت ما فوق شخص اسود داخل عليك رجل ابيض المفروض تقوم له. فالست بمعايير هذا الوقت تجرأت هذا الفعل الفردي، الفعل ده فجر مقاطعه جماعيه من السود لاوتوبيسات مونتجومري، مقاطعه فضلت مستمره لاكثر من 350 يوم. وسط عزيزي كل هذه الاحداث بيظهر لنا قص شاب معروف باسم مارتن لوثر كينج. مارتن لوثر كينج يا عزيزي بيوحد غضب السود في حركه مقاومه كبيره جدا، حركه مقاومه كبيره وسلميه. مارتن لوثر كينج كان مصمم على سياسة اللا عنف، مش هنحاربهم. الحركة دي هتجبر المحكمة ان هم ينهوا الفصل في الاوتوبيسات، وهيشجع ملايين السود ان هم يقرروا يخالفوا قوانين العنصرية دي بنفسهم. وقف للراجل الابيض وحط عينك في عينه، انت مش اقل منه في حاجة. فبنشوف سنة 1960 اربع طلاب سود بيدخلوا احد المطاعم المخصصة للبيض في نورث كارولينا، يدوبك قعدوا، وهنا بيبدأ تحدي مباشر لقوانين الفصل. بنشوف العيال اتشتمت واتضربت واتهانت وبرضه ما حاولوش يردوا احتراما
للمارتن لوثر كين كان بيقوله بان احنا يا جماعه محتاجين نلتزم بالسلميه. مشهد بنشوفه مش بس هنا, بنشوفه في عشرات المدن, وبنشوف الراي العام بيبدا يتعاطف معاهم. وبتقول لنا الستينات كان التناقض في التعامل مع المواطن الامريكي لا يحتمل. ابتدت الناس تسال بجد ازاي الارض اللي احنا فيها, اللي فيها حريه, اللي فيها ديمقراطيه, اللي فيها هذا الحلم الامريكي الجميل اللي بيوعد كل دول العالم ان في طريق افضل, ازاي بقى فيها نفسها في هؤلاء الناس المحرومين من هذا الحلم؟ ازاي بقى بلد بتسمي نفسها بارض الحريه عايش على ارضها جواها ملايين من العبيد؟ دوله محتاجه رئيس بروح جديده, رئيس يحل التناقض ويرجع الامبراطوريه توازنها. وهنا ظهر مين؟ مين يا ابو احمد؟ جون كينيدي. تعال يا عزيزي اخدك من ايدك ونخش بيت عيله كينيدي ونكشف اسراره. البيت يا عزيزي لم يكن بيت عادي, وإنما كان مصنع. مصنع يا أبو أحمد؟ مصنع طموح. الأب جوزيف كينيدي رجل من أصل أيرلندي كاثوليكي, راجل ناجح وعمل ثروة ضخمة, ولكن كان بينتابه أحساس بالرفض, مش أكسبتد. النخبة البروتستانتية في بوسطن ما كانتش قبلها لأنه راجل كاثوليكي. الإحساس ده جواه زي ما تقول كده أشعل نار جواه إنه لازم يثبت نفسه, فبيته هيتحول إلى معسكر صارم. شعاره إن إحنا ما بنقبلش غير بالفوز, الخسارة عار. أنا مش بربي أطفال, أنا بطلع كوادر. بنشوف من وسط اطفاله التسعه بيطلع لنا اتنين مميزين جدا, جو جونيور وجون كينيدي. جو جونيور اخو كينيدي كان ابن مثالي, شبه الصوره اللي كان الاب يتمناها. هو ده الواد الكويس المطيع, شاب جسمه حلو صحته حلوه, على عكس بقى جون اللي كان جسمه ضعيف وعنده امراض مزمنه. ده كان عنده ده اديسون اللي بيضعف المناعه. نص طفوله جون كينيدي كان بيقضيها في المستشفيات, ولكن وهو بقى في المستشفى قاعد على السرير كده كان بياكل كتب التاريخ والسياسه اكل احد يقرا لحد ما عنده نوع تاني من الذكاء, ذكاء قايم على التحليل. مثلا مرة أخوه جو دخل خناقة, هنا جون بدل ما يتهور ويخش وأخوه وصاحبه ويضرب معاه, لا ده قعد بره يراهن بالبلي, شغل وان اكس بيت وقعد يراهن على أخوه إن هو اللي هيكسب في الخناقة. التنافسية بين الأخين كانت حاضرة وموجودة, جو جونيور بالقوة وجون كينيدي بالدهاء. مع الوقت ذكاء جون هيخليه يخرج من عباية أبوه, هيبدأ يتمرد على أفكار الأب نفسه. الأب زي كتير من الأمريكان كان معارض إن أمريكا تخش حرب عالمية ثانية, ولكن جون ابنه في نفس الوقت لما كان طالب جامعي كان بيكتب أطروحة بعنوان Why England Slipped, إيه اللي نايم إنجلترا. في الأطروحة دي كان بينتقد العزلة الأمريكية, ليه أمريكا أنت نايمة أمام خطر مرعب مش بس بيهدد أوروبا, لا ده بيهدد العالم كله. المنافسة بين الأخين بتفضل مكملة لحد سنة 1944. بتخلص المنافسة على إيه؟ بتنتهي يا عزيزي بوفاة أخوه جو جونيور. النهاية المأساوية لجو جونيور كانت في مهمة انتحارية لما خرج بطيارة عليها متفجرات, إلا إن الطيارة انفجرت وهو كان جواها قبل ما يلحق ينط منها, وجثته بتختفي مع الحطام عشان يختفي معاها مشروع الأب في إنه يبقى عنده ابن رئيس أمريكا القادم, ده الشاب السوبرمان اللي هيطلع يعبر عن الحلم الأمريكي اللي أنا كنت بربيه. فجأة جون كينيدي الطفل الضعيف اللي كان بالنسبة للأب لستيبن لأخوه بقى هو الأمل الوحيد في حلم الأب. وقت الحادثة كان جون كينيدي ضابط بحرية, كان قائد أحد الزوارق في المحيط الهادي. وقت الحرب دخلت فيهم مدمرة يابانية, فجأة الزورة غرق واتنين من الجنود ماتوا, إلا إن جون كينيدي نجح إنه ينقذ الباقيين اللي معاه. بنشوف هنا مظاهر البطولة عند كينيدي, بنشوفه وهو بيسحب المصابين لجزيرة معزولة لحد ما بيتم إنقاذه هو وجنوده بعد 6 أيام. واحدة من القصص البطولية اللي كانت في الحرب, واحدة من القصص الكتير, إلا إن الأب مش هيشوف غيرها, هيحول هذه القصة الأسطورة وهيمشي ينشرها بسم الله ما شاء الله في كل الصحف بعنوان ابن كينيدي بطل المحيط الهادي, JFK اسم الله عليه اسم الله عليه. الحقيقة يا عزيزي الدعاء اللي عملها الأب كانت مغطية على بعض الحقائق في هذه الحادثة. الحادثة دي لم تكن بطولة, ولكنها كانت عملية إنقاذ لفشل قبل كده. الزورق خبط في مركب كان المفروض هو اللي يغرقه أو على أقل تقدير يهرب منه. الأب كمان نجح في إنه يغطي على أمراض جون الجسدية. الواد ما كانتش صحته تعبانة قبل كده, الواد صحته راحت في حب أمريكا. كل اللي عنده ده إصابات من الحرب والملاريا والعملية بتاعت الزورق. ابني ضاعت صحته في الوطنية, وراح الأب يا عزيزي طابع القصة دي ونشرها في آلاف المنشآت الانتخابية وبدأ يوزعها على الناس. ابني بطل, ابني بطل. لجان إلكترونية قبل أن يكون هناك لجان إلكترونية, وصنع من جون صورة الرجل الذي لا يقهر. بيفضل الأب يدعم ابنه لحد ما يدخل الكونجرس, بعد كده مجلس الشيوخ, بعد كده سباق الرئاسة 1960. جون كان ظاهر قدام الناس بصورة الشاب الوسيم بطل الحرب صاحب الكاريزما الجبارة. محدش ملاحظ ان هذا الشاب واقف امامنا بالمسكنات والكورتيزون, هذا الشاب ذو كاريزما ماشي بشنطة الأدوية. ولكن يا عزيزي الطريق للبيت الأبيض ليس مفروشا بالورود. ترشيح جيف كينيدي لنفسه كان أشبه بأمار, لأنه أصغر المرشحين للرئاسة سنا, كان عنده 43 سنة بس. 43 سنة في عمر المرشحين تدلر بيسنن. جون كمان كان كان أول كاثوليكي يقرب للفوز في بلد زي ما قلنا أغلبيتها بروتستانت. كينيدي بذكائه ودهائه فهم المزاج الأمريكي في اللحظة دي. في جو الحرب الباردة اللي احنا عايشينه ده، أي سياسي هيظهر بمظهر لين ومتساهل مع الشيوعية هيكون بيحكم على مسيرته بالفشل قبل ما تبدأ. عشان كده كينيدي هيهاجم إدارة أيزنهاور، إدارة نيكسون، واتهامهم بالتساهل مع كاسترو، لحد ما هتيجي لحظة هتغير السباق كله لصالحه. الانتخابات الأمريكية هيتم حسمها من آخر مكان تتوقعه آنذاك، التلفزيون. الأمريكان هيقعدوا يتفرجوا في هذا الوقت على أول مناظرة رئاسية في تاريخ أمريكا. كينيدي بيظهر بشكل هادي وواثق قدامه نيكسون تعبان وعرقان وباين عليه الإرهاق. الفرق والتناقض بين الصورتين خلى ملايين من الأمريكان يحسموا اختيارهم. عايزين نروح لهذا الشاب الوسيم الجميل، مش عايزين نروح راجل عجوز تاني. واللحظة الحاسمة كانت قبل الانتخابات بأسبوعين، مارتن لوثر كينج بيتقبض عليه من غير تهمة حقيقية، طلعوا له مخالفة مرور قديمة وبيقولوا انت عملت خرق لشروط الافراج، احنا عاملين لك افراج مشروط، انت كمسجل مفروض تلتزم مش تروح تخربها في المرور. والقاضي تلاكيك بتلاكيك راح حاكم عليه باربع شهور سجن، وبيدخل سجن خطير جدا اسمه باتسفيل، وبتخرج اشاعات ان حياته مهدده. مرات مارتن لوثر كينج في هذا الوقت خرجت عشان تطلب المساعده، خصوصا انها كانت حامل وجوزها مقبوض عليه بشكل تعسفي. هنا نيكسون خاف ان هو يخسر اصوات الجنوب فسكت تماما عن اللي بيحصل مارتن لوثر كينج. كينيدي بقى على الناحيه الثانيه قرر انه ياخد موقف ايجابي، اتصل بالزوجه بنفسه. لا انا عارف الايام دي صعبه، بس انا واخد بالي من وضعك ووضع الدكتور كينج جوزك. جون بعت واحد من قرايبه اسمه روبرت كينيدي عشان يتحرك قانونيا ويساعد مارتن لوثر كينج. وبعد يومين الراجل بيخرج من السجن، وشكرا يا عم جون كينيدي. الاخبار انتشرت بسرعه البرق وتوزعت منشورات كتير في احياء السود، كله بيحكي عن اللي حصل. والنتيجه كانت ان 70% من كتله السود بيصوتوا لجون اف كينيدي، النسبه رجحت كفته في ولايات مهمه وحاسمه، مش انا اللي هقول لك على البعثه في الينوي اللي عرف يكسبها ب 9000 صوت. والد مارتن لوثر كينج اللي كان ناوي يدي صوته لنيكسون لانه كان شايف ان كينيدي كاثوليكي، خرج وقال انا غيرت رايي والان اعرف من هو رئيسي، اللي يمسح دموع مرات ابني هتخبه. نيكسون يا عزيزي بعد كده اعترف بعدها بسنتين ان دي كانت اكبر غلطه عملها، قال ان دقيقتين من الشجاعه كانوا كافيين ان هم يغيروا نتيجه الانتخابات. في خطاب تنصيب جون كينيدي سنة 1961، كينيدي طرح رؤية تعرف باسم الآفاق الجديدة، وقال الأمريكان خش معايا يلا تعالوا نغير أمريكا، التغيير عمره ما هيحصل لوحده، الفكرة هتتبروز بجنوته البليغة، لا تسأل ماذا تفعل بلدك من أجلك، اسأل ماذا تفعل أنت من أجل بلادك، ما تقولش إيه اديتنا الولايات قول هندي إيه للولايات. أول سنتين من الحكم كانوا اختبارات شديدة الصعوبة، أول أزمة قابلته كانت أزمة خليج الخنازير سنة 1961، السي آي إيه قدمت خطة إنها تخش كوبا وتسقط كاسترو، شوية معارضين من المنفى شوية قلق داخلي هوبا هيطير، ولكن عملية السي اي اي فشلت وتحولت الى فضيحة كاملة، القوات اتاخدوا اسرى وكينيدي طلع يعترف بالفضيحة قدام العالم، وكف كاسترو كانت قد كده على قفاها. جون كينيدي بيخرج من هذه الحادثة متعلم الدرس كويس، مش هصدق تقارير الاستخبارات بسهولة، هشكك مهما ظهر محكم والتقرير قافش نفسه كده مش هشتريه قوي. تاني اختبار لجون كينيدي كان في قمة فيينا 1961، كينيدي وقف قدام الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وانت عارف خروتشوف ياما شاف وشاف، الراجل ده كان قاعد جنب ستالين، فبص جون اف كينيدي حس ان هو شاب طري، راح كلمه بتعالي وبصله كده من فوق لتحت وقال له انا عامل اتفاقيه مع المانيا من غير ما اقول لك انا ما اعرفكش. كينيدي طلع بعدها وقال هي بيت ذا هيل اوت اوف مي، وصفها انها اسوا لحظه في حياته السياسيه. بعدها باسابيع نيكيتا هيختبر كينيدي اختبار تاني، خروتشوف هيروح يدعم بناء جدار برلين من غير ما يستشير امريكا اصلا في المشروع، رساله بتقول لكينيدي انا مش معتمدك انا بتصرف من غير اذنك، النووي مقوي قلبي. كينيدي هنا هيبدا يغير استراتيجيته، احنا هنبطل نبص للسلاح النووي كسلاح محدد، يعني نهي العالم يحكم بالعالم، خلينا نستغله كسلاح للتفاوض. كينيدي هيبدا يعتمد على استراتيجيات مرنه، يتفاوض، يعمل صفقات، يعمل عمليات محدوده، ردود عسكريه متزنه، مش هنساعد قوي. الا ان اخطر امتحان لقياده جون كينيدي هيكون ازمه الصواريخ الكوبيه اللي تكلمنا عنها بالتفصيل، اللي عنوانها اخر يوم في العالم، الحدث اللي كان هينهينا كبشريه، والحمد لله لولا ان في واحد طيب ابن ناس قال لك مش هنراهن. اللي حصل عزيزي ان في اكتوبر 1962 السوفييت خبوا صواريخ نووية في كوبا على بعد قد ايه؟ 150 متر من امريكا، من فلوريدا، يعني اقل من 15 دقيقة طيران. في 22 اكتوبر كينيدي بيوجه انذار صريح، بيعمل حصار بحري كامل لكوبا، ولازم تشيلوا الصواريخ دي من عندكم حالا، اي حد هيعمل اي حاجة مش على مزاجنا هيرد عليه برد نووي شامل، همدها. هنا يا عزيزي السفن السوفيتية تراجعت، وخروتشوف بيطلع بعد ان هو هيسحب الصواريخ، ولكن بشرطين يا عم كينيدي، اول حاجة ما تدخلش كوبا، مالكش دعوة مستر كاسترو الجميل، ثانيا حلو انت تشيلوا برضه صواريخكم
الأمريكية من تركيا. ما تركيا مش بتهدد الأمن القومي لحلوان. لا لو ضربوا من عندهم هتسمع فينا أمن القومي يا بيه. ولا الأمن القومي لا حل على الوضع الإقليمي.
هنا عزيزي كينيدي بيقول له أنا موافق بس عندي شرط صغير. موضوع تركيا ده يعني عشان إحنا دولة ديمقراطية والمفروض إن فيها حرية صحافة وكده فإحنا هنشيلهم بيني وبينك مش هقول إن بابليك إن ده حصل. وبالفعل بعد 13 يوم عاشوا بالعالم على حافة الفناء النووي بتنتهي الأزمة. ولكن الأهم إن كينيدي حول الأزمة دي لصالحه وخرج منها كبطل حكيم هو اللي أنقذ هذا الكوكب. ولكن لو انت نجحت في ان انت تطفي الحرب البارده وترجعها لدرجه حراره الغرفه فهتعمل ايه مع نار العنصريه اللي ولع في المطبخ عندك جوه؟ خبر سعيد احنا انقذنا الكوكب، خبر حزين احنا عندنا بوادر حرب اهليه. كينيدي بيقضي اول سنتين متردد، عايز يرضي السود اللي شايفين فيه الامل، وبشكل او باخر نقدر نقول ان هم على الاقل ساهموا بشكل كبير في انه يبقى رئيس، بس برضه في نفس الوقت مش عايز اخسر الجنوبيين اللي ممكن يبقوا عنصريين شويه اللي جوه الحزب بتاعي. موضوع ان رئيس كاثوليكي بيدعم السود مش كسبان طرف للاخر، فهنا انحصرت سياسات جون كينيدي في خطوات صغيره، تعيينات محدوده للسود، تصريحات في صالح السود ولكنها تصريحات حذر، لحد ما بينفجر غضب السود في برمنغهام واللي كانت بتوصف وقتها بقلعه العنصريه. كان بيحصل في قلبها تفكيرات لكنائس السود لدرجة يا عزيزي ان برمنغهام كان لقبها بومنغهام. مارتن لوثر كينج بيقرر ان هو يقود معركة في قلب هذه القلعة. فكرته كانت ان لو العدالة اتحققت في المكان ده فأمريكا كلها ممكن تتغير. بدأ بحملات نزول جماعية للشوارع، اطفال وتلاميذ وقساوسة، كل دول خرجوا عشان يوروا امريكا وشها الحقيقي امام الكاميرات. بيفضل التصعيد مستمر لحد ما نوصل ل 3 مايو 1963. رئيس شرطة برمنغهام والكونر امر جنوده ان هم يستخدموا خراطيم مية قوية جدا على الناس، قوتها ممكن توقعك. فبالك بقى من الحاله السؤال الموجوده، حرفيا الناس كانت بياخد الخرطوم من دول يطيروا في الهواء، واللي كان بيقع الكلاب البوليسيه كانت بتجمع حواليه وتنهش في لحم. بتظهر صوره لطفل اسود واقف وهو ثابت تماما وقدامه كلب جيرمان فتح بقه ناحيه بطنه، والظابط الابيض ماسك السلسله واقف يتفرج. الصوره بتنزل في الصفحه الاولى للنيويورك تايمز وامريكا بتبقى على نار. فاول تصريح له كينيدي بيقول ان الصوره دي توجع امريكا اكتر من اي حرب. واحد من مساعدينه بيحكي بعد كده ان كينيدي لما شاف الصوره دي قال السكوت لم يعد اختيار. في 11 يونيو 1963 كينيدي بيطلع في خطاب تاريخي والأول مرة بنشوف رئيس أمريكي بيقول بوضوح نحن نواجه قضية قديمة قدم الكتب المقدسة وواضحة وضوح الدستور، وطرح السؤال اللي محدش عارف يهرب منه. في مواطن مجرد أن بشرته غامقة مش قادر يأكل في مطعم أو يبعت ولاده لأحسن مدرسة ممكنة، مين فينا يقبل يكون مكان هذا المواطن؟ أحد الناشطين الأفرو أمريكان جون لويس هيخرج بيقول في هذه الليلة كينيدي خاطب قلب وروح أمريكا. وفي نفس هذا الخطاب كينيدي بيعلن عن مشروع قانون شامل للحقوق المدنية. من النهاردة مفيش فصل بين البيض والسود، التصويت يجب أن يكون محمي، وزارة العدل صلاحياتها تزيد عشان تقدر تلاحق الجرائم العنصرية. خليني أفاجئك وأقولك إن كينيدي كان أول رئيس أمريكي من وقت الحرب الأهلية الأمريكية يطلع ويؤمر ده بشكل رسمي. آخر واحد طرق على البقين دول كان أبراهام لينكولن اللي بالمناسبة برضو اتقتل. بالفعل عزيزي رد العنصريين كان شديد القسوة. تاني يوم واحد من الناشطين الأفرو أمريكان بيتقتل قدام بيته. بعدها بشهرين بنشوف واحدة من أكبر مسيرات المساواة في التاريخ، 250,000 مواطن بينزلوا في واشنطن. وفي هذه المسيرة مارتن لوثر كينج بيقول خطابه الأشهر I have a dream، أنا عندي حلم. بعدها بأسابيع بتنفجر كنيسة في برمنغهام ويتقتل 4 بنات صغيرين. أمريكا كان ببص في المراية بتشوف وشها الحقيقي لأول مرة. يبدو أننا لسنا حلم المهاجرين ولسنا بلد الحريات، إحنا بلد بتغلي لمجرد إن هناك تغييرات حقيقية بتحصل. ده مسار جون كينيدي، شاب بدأ كشاب طموح نجا بأعجوبة من جسده ومن الحرب واستخدم الاثنين في دعاية سياسية ناجحة. خرج في عصر صعب جدا ان حرب نوويه ما تحصلش فيه، نجح ان هو ينقذ العالم ولكنه لسه مش عارف ينقذ بلده. دي يا عزيزي حكايه القتيل. ماذا بقى عن القاتل؟ لو كان عزيزي جون اف كينيدي هو فتره الطموح والثروه في امريكا وهو ابن هذه المرحله وخير من يعبر عنها، فأوزولد هو الوجه الاخر من العمله، ابن التفكك والفوضى والناحيه الثانيه بقى الثوره وخير معبر عن كابوس الامريكي. سنه 1939 بيتولد في نيو اورلينز، ابوه بيموت قبل ما يشوفه، بيتولد طفل يتيم، بيعيش طفولته مع ام شديده العصبيه والنرفزه وبيفضلوا يتنقلوا من بيت للتاني. خليني اقول لك ان أوزولد عاش في 22 بيت وهو طفل، اتحط في دار ايتام وهو عنده 3 سنين بس، طفوله من غير لا حب ولا استقرار ولا اب. كبر وهو منطوي ومنعزل وعنده طاقه غضب كبيره جدا. انتقاله بين البيوت الكتير والمدارس الكتير خلت ما عندوش اصدقاء. في نيويورك بيخش محكمه احداث اصلاحيه والدكتور النفسي بيشخص حالته بسمات انفصاميه، وكتب ان الواد ده عايش في عالم خيالي خاص بيه، ده شخص منعزل وعدواني، ليه اصلا في الوقت ده كان محتاج علاج؟ ولكن امه خدته قبل ما يكمل علاجه ورجعته تاني للحياه، وبدا هذا الانسان الغاضب يبحث عن هويته وما عندهوش غير سؤال واحد في دماغه، من انا؟ انا مين؟ بنشوفه وهو عنده 15 سنه بيبعت جواب للحزب الاشتراكي يقول لهم انا عايز ابقى معاكم، انا عايز انضم للشيوعيه، الشيوعيه الحاجه الوحيده اللي بتفسر الفقر والنبذ اللي انا عايش فيهم. وفي سن 17 سنه بيجرب ان هو ينتمي لمكان جديد وهو المارينز، شوف من الشيوعيه للمارينز حاجه توجع السنان. اوسولد بيتمرن على الرمايه وبيصنف كرامي ماهر، وشخصيته لسه زي ما هي، شخصيه عدوانيه متقلبه. في احد المرات بيتخانق مع احد الضباط وبيتم محاكمته عسكريا، وفي سنه 57 بيضرب نفسه بالنار في دراعه. بيحاول يعمل ده ليه؟ عشان يوقف قرار نقل كان طلع له، كان هيتنقل من اليابان للفلبين. طب وليه ابو حميد مش عايز يروح الفلبين؟ لانه كان بيحب واحده يابانيه. الحادثه دي بتبين سمه مهمه جدا في شخصيته، انه اول لما بيحس ان هو محاصر بيبدا يعمل تصرفات حمقاء، مش بس ممكن يأذي الاخرين، لا ده ممكن يأذي نفسه، ده ممكن يموت نفسه. زمايله في المارينز شافوه شخص غريب الاطوار، لابس اللبس العسكري، بيحيي العالم معناه لانه بيتعلم روسي وبيقرا كارل ماركس، وبيعلن انه بيجاهر بصوت عالي انه محب للشيوعيه، شيوعي، واختار اسوأ مكان وزمان يقول فيهم كده، انت في الجيش الامريكي في الحرب البارده. ورغم كده محدش كان خايف منه، كان حتى مسميينه اوزي الارنب لانه كان ضعيف ومختلف. ليه اوزولد خرج من الجيش زي ما دخل بالظبط؟ شخص تايه بلا هويه يفتقد احترام الاخرين. وفي سنه 1959 وهو عنده 19 سنه قرر من كتر الاحباط ان هو هيسيب امريكا كلها، هيروح فين؟ هيروح للعدو الاول الاتحاد السوفيتي. اوزولد اشترى الكوفيه والكلسون وراح موسكو، طلب من الناس هناك طلب واضح وبسيط، انا عايز ابقى مواطن سوفيتي. السوفيت خافوا، ده ممكن يبقى جاسوس، اغلب شروط الجاسوس بتطبق عليه، امريكي في المارينز متعلم روسي وبيدعي ان هو مطلع في الجيش الامريكي وعنده افكار. بيفكرني يا عزيزي بفلاديمير بوتين لما راح للتي جي بي وقال لهم انا عايز اشتغل معاكم، قالوا له يا حبيبي احنا مش شغالش حد عايز يشتغل معانا. الروس عزيزي ما بيصدقوش غير لما بيلاقوه حاول يقطع شرايينه في حمام فندق اللي نازل فيه، قالوا له خلاص 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 تعال يا حبيبي تبقى سوفيتي عادي، خلاص تعال تعال تعال، الناس بتهرب كتاخير كده انت اللي جيت. راحوا مدين له اقامه وسكن وشغل كويس، شغلوه في مصنع وعاملوه معامله نموذجيه، كانوا بيحاولوا يعملوا منه نموذج للبروباغندا. ده امريكي هرب من جحيم الراسماليه الى جنه الشيوعيه. بيفكرنا عزيزي ايضا بالحزب الصيني لما خد الامبراطور بتاعه وما عدموش، بل يستخدموه في البروباغندا ان شايفين حتى امبراطور الصين سابقا الراجل الشرير اللي احنا صرنا عليه موظف درجه تانية في الارشيف عندنا بنحترمه وهو مبسوط بشيوعيته ممضينه على عهدته ولو جه متاخر بنغسل له. عزيزي دي اشوف هذه الحلقه بحبها جدا، حلقه عزيز مال الامبراطور الاخير الدحيح، يعني ولده هو بيصلح ساعات. اللي بيحصل عزيزي ان بعد شهور اوزولد بيكتب في مذكراته الحياه هنا بصراحه يعني ممله ومقفله، بس الحياه من غير بول وفوت كورت ومياه غازيه وبنطلات جينز ولحوم مصنعه صعبه قوي بصراحه. والله يا عزيز الشعيه دي لو كانت ظبطت ويك اند حلو كانت كملت، مدينه ساحليه خروجه مصيف اعمل حاجه ويك اند بس، كان زمان الشعيه مكمله. الشباب اللي واقفين على الشعيه حطوا دي في الخطه اللي بعد كده ان شاء الله، في الصوره اللي بعد كده ان شاء الله شطر فيه. سيبيريا دي مش خروجه خالص، سيبيريا دي يا حبيبي بدل ما تبقى منفى قفل ازازه هضبه تاريخ شواكت ازرق في احمر حب معاك مول مصر.
حلوه دي هزودها في المانيفستو.
اوزولد يا عزيزي كان بيتعذب في الاتحاد السوفيتي، الصبح في المصنع كان كسول وغير ملتزم تماما، بالليل في بيته الهوم سيكنس كان تعبه، طول الليل في بيته قاعد بيسمع اذاعه صوت امريكا، يا حبيبتي يو اس اي يو اس اي. طبعا يا عزيزي زي ما انت عارف الافلام كده الكي جي بي كانت عينيه على كل حاجه في هذا الوقت، انت اكيد شفت المراقبه اللي كانت بتحصل للمواطنين السوفيتيين، ما بالك بقى ده مواطن امريكي جاي من بره ومش جاي لك امين مكتبه، لا ده شغال في المارينز في الجيش الامريكي. طبعا عيون الكي جي بي كانت مراقبه الراجل ده طول الوقت وفي كل حركه، لدرجه ان هم كانوا من فتحة معمولة في حيطة جوه شقته. وسنة 1961 أوزولد بيتعرف على واحدة مارينا بروساكوفا، بعدها بستة أسابيع بيتجوزوا وبعدها بشهور بيخلفوا، وحياة الراجل بعد الجواز بقت أصعب بكتير من حياته قبل الجواز. خيال عزيز أنت مراقب من اتنين، الكي جي بي والخصم الأصعب مراتك، على الأقل الكي جي بي ما بيقراش أفكارك. بعد سنتين ونص بنلاقي الراجل بيكتب في يومياته أنا عايز أمشي من هنا بأي طريقة. وفي يونيو 1962 بيرجع بعيلته لأمريكا، اللهم صل على النبي، بيرجع مع زوجته السوفيتية وبرجوعه بيقابل جحيم مختلف، نفس الفقر ونفس الشغلات التعبانه بس بنشوف ابراج وبناكل هوت دوج وبنلبس جينز وبنشرب مشروبات غازيه. كان كل مره يا اما يترفض يا اما يسيب الشغل بمزاجه، وفوق كل ده هو اساسا كان راجع مديون، لان لما الدنيا ضاقت بيه في الاتحاد السوفيتي لجأ للخارجيه الامريكيه انها تسلفه فلوس يرجع بيها، فضرب ربوايه 35 دولار من الولايات مطلوب منه انه يسددهم عشان يقدر يطلع باسبور. اللي ساده غطى ان مراته اتصاحبت على الجاليه الروسيه اللي موجوده في دالاس، والروس وقفوا جنب بعض عشان يساعدوا الست تربي بنتها، وده مع الوقت زود احساس اوزولد بقله قيمته، انا قاعد في بلدي بيصرف عليا مجموعة من الروس. طب انت حالي يا عزيزي مين كان مركز معاه؟ الـ FBI. انت بسم الله ما شاء الله كنت جندي في المارينز وبعدين رحت الاتحاد السوفيتي قعدتلك شوية وبعدين راجع مع مراتك السوفيتية وعمال كل شوية روسي يخشلك وروسي يطلع لك في امريكا، ايه بقى؟ ايه
ايه؟ بتعملوا ايه؟ انقلاب حكم ولا ثوره شيوعيه؟ ناويين على ايه بقى؟ خرج شوف البيت الابيض دي الخطه الجايه.
بعد 13 يوم بس من رجوع اسود بيقابله عميل الاف بي اي جون فاين. العميل العيون على اسود ان هو راجل متعجرف رافض ان هو يشرح لهم اي حاجه. وبعد ما العميل تقاعد الملف بالكامل بيتقفل. امريكا نسيت اسود، حسوا ان الراجل ده ما فيش فيه امل. بس على ناحيه ثانيه اسود بحكم طفولته بحكم كل اللي حكيته لك كان راجل بارانويد، كان مقتنع ان هم لسه بيراقبوه. تخيل راجل فقير مديون مهمش ولسه متخيل نفسه مراقب. احنا امام قنبله موقوته جاهزه انها تنفجر في اي وقت. زمان اسود كان يا عزيزي بيوجه غضبه ناحيه نفسه، دلوقتي بيقرر ان هو يحول غضبه ده لبره. اول حاجه بيفكر انه يختال الجنرال ادوين ووكر، ده كان راجل معروف بمواعداته للشيوعيه والسود. اسود راح اشترى بندقيه وعدسه باسم غير اسمه، اسم مستعار، وضرب طلقته على الجنرال الا ان الرصاصه انحرفت زي ما تقول كده اهو، والجنرال بينجو بمعجزه. بنشوف اسود بعد كده بيرجع لنيو اورلينز وهو مقرر ان هو يصبح ناشط شيوعي. راح جاي طابع منشورات مؤيده للشيوعيه وخد مكان فتح فيه فرع وهمي لمنظمه مؤيده لكاسترو، كان هو العضو الوحيد فيها. يخطب ويقول اياته الجماهير العريضه ويرجع يرد على نفسه يقول نعم. خطابات الشيوعيه كانت بتكيفه، زخم ذاتي. اسود كان بيكابر بان هو العضو الوحيد في منظمته، وطلع وقال على فكره انا عندي اعضاء كتير، عندي 35 عضو. وتصور وهو بيوزع منشورات قدام كاميرا في واحده من القنوات المحليه عشان يبان ان هو ناشط مهم. بس كل ده كان في شنج تصوير، واغلب اللي كانوا حواليه وبيسلموا منه منشورات طلع ان هم كانوا متاكرين بالساعه. اتذاع المناظره كان بيدافع فيها عن كاسترو والشيوعيه، وده لم يقابل بالحماس والشهره، لا بل قوبل بالفضيحه. ركزوا معاه وكشفوا عن تاريخه وعرفوا انه كان ماركسي وعرفوا انه كان قاعد في روسيا وان الفرنشايز السياسي اللي عامله ده مجرد وهم. وزولت عزيزي اصبح اضحوكه. فاحنا دلوقتي امامكم وعمال يزداد صعوبه، طفل مضطهد حاسس انه متراقب طول الوقت، تعب في امريكا راح روسيا، تعب في روسيا رجع امريكا، بيحاول يلاقي لنفسه مكانه مش عارف، كل حته بيروحها كان عرضه للتنمر وقله الاحترام. الضغط زاد والبركان كان على اخره، وخلاص لحظه الانفجار قربت. في سبتمبر 1963 اسود راح السفاره الكوبيه في مكسيكو سيتي وبيطلب تاشيره. قال لهم يا جماعه انا شيوعي. قالوا له لا، هات لنا ورقه تثبت ان انت من السوفيت، هات لنا موافقه من الاتحاد السوفيتي يثبت ان انت شيوعي. راح للسفاره السوفيتيه، وطبعا السوفيت يموتوا في البيروقراطيه. قالوا له الطلب عندنا بياخد شهور لو حظك حلو. فراح انفجر فيهم ببارانويا رجل منهار، قال لهم انا هكون ميت او مقتول قبل ما توافق على الطلب. وبيرجع دالاس يوم 3 اكتوبر وهو محطم نفسيا تماما. كوبا رفضته، السوفيت رفضوه، وامريكا مش مرحبه بيه. الراجل ما عادش له مكان ينتمي ليه، حتى زوجته سابته بسبب العنف اللي كان بيمارسه عليها. اسود هيقعد في اوضه ايجار لوحده، اوضه بسيطه جدا، كان بيمر باصعب فترات حياته. في نفس هذا الوقت كينيدي كان بياخد فيه قرارات هتغير مجرى التاريخ. في صيف 1963 الوضع يا عزيزي في فيتنام كان كابوسي. البلد بتنقسم لنصين، شمال شيوعي مدعوم من الاتحاد السوفيتي وجنوب مدعوم من الغرب، وكان المفروض ان يحصل استفتاء يوحد فيتنام. ولكن امريكا اللي بتحب الديمقراطيه اللي بتشجع الدول انها تبقى ديمقراطيه خافت ان الشيوعيين يكسبوا في الاستفتاء، فراحت دعمت حكومه فاسده عشان يصير لنا في قلب الجنوب مجموعه الفيكونج. دول مقاتلين شيوعيين شايفين الحكومه الجنوبيه فاسده مدعومه من امريكا عشان تقمع المواطنين والفلاحين. الفيكونج بداوا يهاجموا الجنوب بدعم من الشمال، فهنا امريكا بتقوم داخله فيتنام بدعايه لطيفه، احنا جايين نبعت مستشارين عسكريين بس كعاده الصياغات الامريكيه في دخول الدول اللي هي عايزه تدخلها، فالخط الحقيقي مش بالضروره كان نابع من نيه صافيه. احنا بنساعد فيتنام، مش هنقول ان احنا بنحارب روسيا، مش هيقول ان احنا خايفين من المد الشيوعي اللي ممكن يتطرق الى مصالحنا. فورا ما يعرف بالاستشاره العسكريه شديده البراءه دي، كان هناك حرب شديده القذاره بتدور. 11000 جندي امريكي دخلوا فيتنام سنه 62، خلال سنه زادوا 5000 بقوا 16000. الخسائر في فيتنام عماله تزيد وتكبر. الحكومة الجنوبية بدعم أمريكي كان بتعذب وبتقتل تحت يافطة محاربة الشيوعية. السي اي بتتفرج على اللي بيحصل بشكل تماما، وأحيانا كان بتشارك في برامج سرية مشبوهة. أكتر من 30000 هيروحوا ضحايا لهذه السياسات، ومعظمهم كانوا مدنيين. التقارير وصلت على مكتب جون كينيدي، لا قدامه حرب قذرة، قرى محروقة، ناس عمالة تموت، وجود أمريكا عمال يغرس في وحل فيتنام كل شوية. بس كمان على تقارير كتبها وزير الدفاع، لا كاتب له الخلاصة، إحنا بالصلاة على النبي كده لازم نلاقي طريقة نخرج بيها من فيتنام، إحنا ناخد بعض ونروح نحارب في موسكو أسهل. عشان نشوف في 11 اكتوبر 1963 جون كينيدي بيوقع ال NSAM 263. كينيدي بيوقع على قرار سحب اول 1000 جندي قبل نهايه السنه، والانسحاب الامريكي كامل هيحصل 1965. في اللحظه اللي كان كينيدي بيدور فيها على باب الخروج من فيتنام، كل الابواب كانت مقفوله في وجه اوسولد. الراجل بيوصل لطريق مسدود عشان يشوفه. في 21 نوفمبر قبل حادثه اغتيال كينيدي بيوم واحد، اوسولد فجاه بيزور مارينا زوجته، بيسيب لها 170 دولار وبيحط لها خاتم الجواز على الترابيزه. مارينا قالت بعد كده انا هنا عرفت ان جوزي يودعنا. يعني. أوزولد فشل في كل حاجة بس فضل جواه رغبة الطفولة. أنا عايز أحس إن أنا مهم، أنا عايز أحس إن صاحب شقة أنا ليه أوزولد، أنا عايز العالم يشوفني. وهنا أوزولد يا عزيزي هيقرر إن هو ياخد أهميته من أهم شخص في العالم هذا الوقت، والطريقين اللي عمرهم ما كانوا شبه بعض وعمرهم ما تقابلوا في أي محطة هيدخلوا في بعض عشان يحصل واحدة من أهم حوادث القرن العشرين. النهاردة الجمعة 22 نوفمبر 1963 الطائرة الرئاسية وصلت بالسلامة إلى دالاس، وبينزل منها جون كينيدي بكاريزمته وطلته المعروفة، مراته جاكلين لابسة طقم وردي، لبس اللي هتحول من أوت فيت السيدة الأولى لرمز حزين ليوم لن تنساه أمريكا. بنرجع لمشهد البداية، الليموزين، العربية المكشوفة، الرئيس اللي حاسس بأمان في وسط وطن، هتاف الجماهير عالي مغطى على كل الأصوات. في الوقت ده أوزولد كان شغال موظف مؤقت انترن في أحد مستودعات الكتب في الدور السادس. في الوقت ده قرف الجرايد إن موكب كينيدي هيعدي جنب المبنى بتاعه، هيقدر يشوف الموكب من الشباك، وهنا بيشعر ان القدر اداله فرصه اخيره عشان يبقى مهم. بيرابط قصاد الشباك قاعد مستني اما الموكب يظهر، مستخبي وسط كراتين الكتب. الساعه 12:30 الظهر الليموزين دخلت الشارع، كينيدي وجاكلين قاعدين ورا وقدامهم حاكم تكساس ومراته، وزي ما قلت لك في خلال 8 ثواني أوزولد بيضرب 3 رصاصات، الاوليه بتخبط في الرصيف وبتصيب شخص كان واقف بعيد، الثانيه عدت من ظهر كينيدي وخرجت من رقبته عشان تفضل مكمله وتدخل في جسم الحاكم بتاع تكساس وتكسر ضلوعه وايده. الطلقه الثالثه فجرت راس كينيدي. العميل المكلف بحمايه الرئيس نط على العربيه، في نفس الوقت اللي زوجها كانت بتبص ما تلاقيش جوزها. جاكلين كل ده مش فاهمه ايه اللي بيحصل، كل فهمته ان هي لما بصت على جوزها لقت امامها جسد بلا راس. الليموزين جريت على مستشفى باركلاند عشان الساعه 1 بالظبط يتم الاعلان رسميا عن وفاه الرئيس الامريكي جي اف كينيدي. الحياه والناس في الشوارع اتجمدوا تماما، بس الشرطه بدات تتحرك وتدور لحد ما بتلاقي البندقيه اللي عليها بصمات القاتل أوزولد. الراجل كان خلص الاغتيال وخرج من المبنى بمنتهى الهدوء، بيطلع بيركب اتوبيس، بعدها بيركب تاكسي، بعدها بيطلع على اوضته، لبس جاكيت، خد مسدسه وخرج. واحد من افراد الشرطه بيشوف أوزولد بيوقفه، بيقوم أوزولد ضربه باربع رصاصات، بعدها بيهرب على سينما تكساس، بيخش من غير ما يدفع تذكره، بعدها بيتم ابلاغ الشرطه وبتتم محاصره السينما. وخلال تقريبا نص ساعه بيكون اتقبض عليه، وبنلاقيه عزيزي خارج مع افراد الشرطه وهو بيصرخ I'm just patsy، انا مجرد كبش فدا، ولكن يا عزيزي الادله كلها كانت ضده. خليني اقول لك يا عزيزي ان امريكا كانت في حاله ذهول، اقوى شخص في العالم بيتم قتله أمامنا قدام عينينا، ودلوقتي بيتم القبض على هذا القاتل. طبعا لك أن تتخيل في دماغ الأمريكان إن هذا القاتل ممكن يبقى ذريعة سوفيتية، هذا القاتل ممكن يبقى ناشط من الحقول المدنية، احنا لسه ما نعرفش. القاتل ده مش شرط يبقى حد فردي، وارد الشخص ده يبقى حد له علاقة بجهات بتمول أو بتدعم الأفكار اللي كان كينيدي ضدها. الموضوع مشتبك ومعقد، والناس كلها عايزة تعرف من هو اللي ورا هذا القاتل. أكيد هذا القاتل مش فرد، وزي ما الرئيس اتقتل على الهواء أوزولد بينتقل للسجن في بث مباشر. وهنا يا عزيزي بتحصل مفاجأة كبيرة، قبل بداية التحقيق في نفس الليلة راجل قصير بيظهر في بدروم اسم الشرطة، بيطلع من وسط الزحمة في ايده مسدس، بيقرب من أوزولد جدا وبيضرب المسدس في مسافة تقريبا صفر، بيقتل أوزولد. وده يا عزيزي بيعقد الموضوع اكتر واكتر، من هو قاتل كينيدي؟ هل هو حد بينتقم لكينيدي، ام هو حد من الجهة اللي خلت أوزولد ترتكب هذه الجريمة وعايزين يقتلوا أوزولد عشان محدش يعرف؟ وزي أوزولد يا عزيزي بشكل او باخر بنجد ان القاتل صاحب هوية غير متوقعة، الراجل صاحب مالها ليل، مدير كباريه، وقال بعد كده ان اللي دفعه انه يقتل أوزولد شعور انه عايز ينتقم للزوجة اللي جون كينيدي جوزها مات قدام عينيها. المفارقة يا عزيزي ان أوزولد لما بيطلق النار عليه بيروح لمستشفى باركلين، وبنفس المكان اللي اعلنوا منه وفاة جون كينيدي اعلنوا منه وفاة قاتل جون كينيدي، والشخص الوحيد اللي كان ممكن يفسر كل حاجة هو كمان مات. الرئيس الامريكي يا عزيزي وقاتل الرئيس الامريكي الاثنين ماتوا، ولكن الحدث فضل مستمر ولسه عايش. الاعلام قعد 4 ايام بس مباشر من غير ما يجيب اعلان واحد، وحسب المصادر 96% من بيوت امريكا قاعده فاتحه التلفزيون. البلد كانت اشبه بصوان عزا كبير. يوم الجنازه كل شيء في الولايات المتحده الامريكيه وقف، البورصه، المدارس، المحاكم، 41 مليون بيت بيعيشوا لحظه دراميه حزينه جدا. قدامهم ابن كينيدي وعنده 3 سنين بس واقف بيعمل تعظيم سلام من عشابوه. الصحفي بوب شيفر في اليوم ده بأنه اليوم التي فقدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية براءتها أمام العالم وأمامها. اليوم ده خلق سؤال قسم امريكا لنصين، سؤال بيقول ازاي الرئيس الامريكي يقتل امامنا بهذا الشكل؟ ولما العقل ما يستوعبش فكره بتبدا مصادر المؤامره تظهر، اللي قال لك عملها سوفييت واللي قال لك عملها كاسترو، الراجل ده اكيد متجند من حد في الحرب البارده، ناس تانية بصت جوه في اللي اتهم المافيا وفي اللي اتهم العنصريين البيض، وزي ما قلت لك ما حدش كان بيمتلك الحقيقه الكامله. سيره أوزولد والكلام عنه زود الشك فيه، جندي مارينز سابق عاش في روسيا متجوز روسيه، ويوم ما مات اتقتل على الهواء مباشره، اتصفى الناس قالت الراجل ده اكيد اتقتل عشان ما يفتحش بقه عشان ما يتكلمش. نائب الرئيس ليندون جونسون اللي حلف اليمين في الطياره وجاكي لابسه بدلتها الملطخه بدم جوزها كان عارف كويس قوي ان البلد هتنفجر. وهنا جونسون بيشكل لجنه وورد للتحقيق عشان في سبتمبر 64 اللجنه بتخرج بقرار ان اوسولد يا عزيزي لم يكن ممول من اي حد، تصرفه كان تصرف فردي، لا يوجد مؤامره كبيره تفسر ما فعله اوسولد. في مؤامرات ثانيه على كينيدي، في مؤامرات ثانيه على امريكا، ولكن المؤامره اللي نجحت في قتل كينيدي لم تكن مؤامره عالميه بل كانت مؤامره فرديه. طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك الناس ما صدقتش الكلام ده، اولا لان التقرير طلع بسرعه جدا، ثانيا لان التقرير معتمد على اجهزه الاف بي اي. في الوقت ده الثقه في الاف بي اي كانت مهزوزه جدا. يكفي ان انا اقول لك ان رئيس الاف بي اي ادجار هوفر كان اصلا مشتبه فيه لانه كان معروف انه ضد كينيدي. وبعد سنين يا عزيزي بيظهر الاسوأ، السي اي اي والاف بي اي خبوا على لجنه التحقيق ان هم اصلا كانوا بيدبروا عمليات اغتيال لكاسترو وان اوزولد زار سفارات روسيا وكوبا. ولما الكلام ده اتكشف وظهر للنور الثقه اللي كانت مهزوزه اتفشفشت على الارض. ولحد النهارده يا عزيزي 65% من الامريكان مقتنعين ان موت جون اف كينيدي كان مؤامره. ومع كل وثيقه بيتم تسريبها من تقرير اللجنه بيبان ان اللجنه دي ما كانتش شايفه الصوره كامله. الحقيقه ان اكبر اثر للاغتيال كان تضخم اجهزه الامن الامريكيه. الموضوع بدا ان قواعد حمايه الرئيس بدات تتغير، انتهى عصر عربيات الكابورليه، ما عادش في عربيات مكشوفه، الخدمه السريه بقت شبه قوه عسكريه، بقى في مواكب مصفحه، الاسطح بقى عليهم قناصه. بس بالتدريج وتحت شعار الامن الوطني بدا يحصل توحش امني اضعاف اللي جه عليه جون كينيدي. الاف بي اي توحش ببرنامج الكونتل برو، ده كان برنامج سري بيتجسس وبيخترق وبيفكك اي حركه معارضه من جواها قبل ما تكبر. دلوقتي يا عزيزي كل الناس اصبحت محل اشتباه، طلبه، منظمات ضد الحرب، حركات نسويه، منظمات مدنيه، كله بيتحقق معاه. في المستقبل ظهرت لجان فجرت ملفات سريه ومشينه لاجهزه الامن اللي اتعملت بعد ده، عمليات الاغتيال ومشروع المقلطره اللي استخدم فيه السي اي اي المخدرات والحرمان الحسي على افراد مدنيين. كان بيحاول يعرف ازاي اقدر اسيطر على الناس من خلال الكيمياء، ازاي اقدر اتحكم في الافكار وفي الذاكره، وكان بارانويا اوزولد عدوى ممكن تصيب اي امريكي زي اي وباء، يكفي ان شخص واحد يصاب بيها عشان يجي للبلد كلها. زي ما قلت لك يا عزيزي كينيدي اتضرب 3 رصاصات، والحقيقه ان دول نفس الثلاث رصاصات اللي امريكا اتضربتهم مع كينيدي. رصاصه قتلت ثقه الشعب في الحكومه، رصاصه تانية قتلت طموح كينيدي اللي كان نفسه في مؤسسات بتراعي المجتمع مش بتأيده، اما الرصاصه الثالثه فضربت الامل في اي مستقبل. وده هنشوفه في فيتنام. فيتنام اللي كينيدي حاول ينقذ الاف الشباب من حربها، ولو تفتكر واحده من اخر القرارات اللي كان بياخدها هو الانسحاب بالكامل بشكل تدريجي. بعد الاغتيال بيمسك ليندون جونسون امريكا، راجل خشن جاي من تكساس جاي من الجنوب. بعد 4 ايام من موت كينيدي قرر يقلب قرارات كينيدي، مضى قرار في ظاهره انسحاب ولكن في جوهره مد الحرب في فيتنام. قرر يأجل من خطوة الاستسلام ويطول في عمر الحرب عشان التاريخ ما يقولش ان جونسون هو الرئيس اللي حصل في عهده خسارة اسيا لصالح السوفيت. في اغسطس 64 حصلت واقعة خليج تونكن لما البحرية بتدعي ان فيتنام الشمالية هجمت سفن امريكية، وجونسون استخدم الادعاء ده كذريعة للتصعيد. وفي مارس 65 كنا وصلنا لنقطة اللاعودة، عملية الرعد المتدحرج، قصف جوي فضل مستمر 4 سنين كاملة. التصعيد عملوا في الاخر ما وصلش امريكان لحاجه، انت بعت جنود اكتر ولكن انت تلعبش على ارضك. فبالتالي امريكا دفعت الثمن والبلد اتقسمت نصين، نص بيتزق ناحيه الحرب وبيرجع ميت، وشباب تانيين بيحرقوا بطاقات التجنيد في الشارع عشان ما يحاربوش. ومع نهايه الستينات بتبدا امريكا تعاني من اسوأ انقسامات، اسوأ انقسام حصل فيها بعد الحرب الاهليه، مظاهرات ومسيرات في كل حته، اغتيالات لرموز الافرو امريكان زي مارتن لوثر كينج وزي مالكوم اكس، اغتيال روبرت كينيدي، وشغب في مدن كامله زي لوس انجلوس وديترويت. وابتدينا يا عزيزي نشوف بدل الشكل السلمي اللي كان بيقوده حد زي كينج بتبدا تبقى فيه حركات متمرده بتستخدم السلاح. بدا التمرد ما يبقاش سلمي قوي، وبدا تقريبا كل حاجه كينيدي بيدافع عنها وبيقف معاها تنهار. بتظهر امريكا جديده فيها شباب متمرد، شباب مش بيعيش الحلم الامريكي ولكن بيعيش الكابوس الامريكي. وصحيح ان حرب فيتنام خلصت الا ان الثقه بين الشعب الامريكي وبين اداره الشعب الامريكي ما رجعتش تاني. تغول الاجهزه الامنيه اللي كان في امريكا في هذا الوقت خلى كتير من الامريكان يحسوا ان هم محاصرين، يحسوا ان بلد الحريه ما فيهاش حريه. ومع الوقت فضلت تنزل تحقيقات وتسريبات تفضح هذه الادارات الامريكيه. لحد دلوقتي لسه في تسريبات بتطلع كل يوم، والشعب الامريكي بيسال لو ده اللي احنا نعرفه امال احنا ما نعرفوش ايه. على حسب المؤرخين فالحب اللي اخده جون كينيدي والشعبيه الجارفه ليه عند الشعب الامريكي لم تكن بسببه، مش بسبب كينيدي نفسه، ولكن بسبب الاحتقان اللي حصل من بعده، خيبه امل كبيره في الرؤساء اللي جم بعده. كينيدي في نظر الامريكان لم يكن مجرد اجنده او برنامج، رؤساء امريكا اللي جم بعده يمكن يكونوا نفذوا وعودهم الاقتصاديه، ولكن كتير منهم بعد كده كانوا بيتورطوا في حروب ومشاكل عالميه لو مش دعوه بيها. ومن بعد كده بيتولد مفهوم فجوه المصداقيه، الفرق بين اللي الدوله الامريكيه بتقوله للناس وللواقع على الارض بيكشفه. فجوه مفيش اي رئيس جه بعد كينيدي عرف يسدها ولا حتى وعد انه هيعرف يسدها. زي ما قلت لك يا عزيزي، كتير من المؤرخين بيشوفوا ان اغتيال كينيدي لم يكن اغتيال لكينيدي بس، لا ده كان اغتيال لفكره، فكره ان امريكا تقدر تحقق النقيضين، رخاء اقتصادي لدوله قويه زي ما تكون امبراطوريه قديمه، وفي نفس الوقت دوله اخلاقيه، دوله عندها حريه، دوله حاسه بالامان ومحسسه مواطنيها بالامان. يمكن يا عزيزي لحظه صعود حد زي دونالد ترامب هي اكتر لحظه نقدر نستوعب فيها الفجوه اللي تركها جون اف كينيدي. لان في عهد ترامب شفنا محاولات واضحه لتفكيك هذا الارث، الارث اللي كان كينيدي بيحاول يحييه ويرجعه للامريكان. المثير ان ترامب وهو بيفكك هذا الارث اللي حطه كينيدي فهو بيحقق جماهيريته، لانه كان بيخاطب الشعب بسيكولوجيه هم يفهموها، سيكولوجيه التروما والشك في كل المؤسسات. ترامب هيحول شك الامريكان في المؤسسات الى خطاب سياسي، الى مشروعه. اول ما خطاباته بتتهاجم هيقول للاعلام ان ده اعلام كاذب، وان المؤسسات دي بتشتغل ضد الناس ضدكم، عشان كده بيكذبوني في كل حاجه. وهيسمي هذه المؤسسات اللي بتحاربه باسم الدوله العميقه، كانها وحش خافي ملوش راس من رجلين. بس دلوقتي لاول مره اللي بيقول ده هو الرئيس الامريكي بنفسه. ترامب يا عزيزي هيصدر قرار سنه 2025 بالافراج عن باقي الوثائق المتعلقه بموت جون اف كينيدي، عشان يؤكد على الفكره اللي هو بيحاول يقولها انه مناصر للشفافيه ضد مؤسسات كتير كانت بتحاول تخبي الحقيقه، وكانه قاصد يعيد احياء هذه اللحظه بحمولتها النفسيه. ترامب كان اكبر تجسيد لحظه صدمه وطنيه لسه بتحرك شعب كامل في اتجاه هم مش عارفين هيوديهم فين، وكان كينيدي لسه ميت امبارح، وكان مفيش حاجه اتحسمت لاكتر من 60 سنه. لسه معنى الدوله الامريكيه نفسه غير محسوم. هل دي دوله بتعالج وتعلم وتاكل الناس، ولا دي دوله بتسيب الناس للسوق، بتسيب الناس لفرصها؟ هل دي دوله بتقود العالم الحر والليبرتي والديموكراسي، ولا بتتحرك بنفوذ مخيف عشان مصالحها هي بس؟ ولسه يا عزيزي لحد النهارده المؤسسات الامريكيه هي محل شك من مواطنيها قبل شك الشعوب التانية فيها. كل ده يا عزيزي نقدر نقول انه بدا بشكل مجازي بثلاث رصاصات في دلس. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، بس شوف الحلقه اللي فاتت، شوف الحلقه الجايه، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. 60 سنه يا عزيزي والاداره الامريكيه ما اتعلمتش غير حاجه واحده بس بعد ما قتل جون كينيدي. يا جماعه الاختيارات ما بتوقفش بان احنا نحقق مطالب الشعب الامريكي، ولا ان يعم السلام والرخاء الاقتصادي، لا احنا نجيب عربات مصفحه وبلاش عربات مفتوحه، ده بيحل ان مش هيحصل اختيارات.